قال: وما خطر ببالك فإن الله جل وعلا بخلافه. إذا خطر في بال المرء أن الله جل وعلا في اتصافه بالصفة يكون على النحو الذي خطر بباله، أو تخيل صورة، فليجزم بأن الله جل وعلا بخلاف ما تخيل. وذلك لأن المرأة لا يمكن أن يتخيل شيئا أو أن يتصور شيئا إلا إذا كان قد رآه.
انتهى الشريط الأول، ويليه الشريط الثاني، والآن مع الشريط الثاني.
وذلك لأن المرأة لا يمكن أن يتخيل شيئا أو أن يتصور شيئا إلا إذا كان قد رآه. الثاني: أن يكون قد رأى مثله. الثالث: أنه قد رأى جنسه. الرابع: أنه وصف له وصف كيفية. وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لم يرى حتى تتخيله القلوب بالتصوير، ولم يرى مثله، ولم يرى جنسه، وكذلك لم يوصف وصف كيفية. فلهذا كل ما خطر بعقلك أو تصوره قلبك فلتجزم لأنه جل وعلا بخلاف ذلك. وهذه قاعدة عظيمة. والشيطان وإبليس يأتي للمؤمن فيجعله يتصور ويصور له ربه، ويصور له ربه جل وعلا على نحو من الصور، وهذا لأجل أن يشغل العبد عن تنزيه الله جل وعلا وعن إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يجب له سبحانه وتعالى، وليدخله في نوع من الضلالات من التجسيم والتشبيه والتمثيل ونحو ذلك. فذكر المؤلف القاعدة العظيمة في هذا، وهو أنه ما خطر ببالك أو تصوره قلبك فاعلم بأن الله جل وعلا بخلاف.
مع تحيات إخوانكم في
وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
هذا هذه الجمل فيها إثبات لصفة العلو لله جل وعلا، فذكر استواء الله جل وعلا على العرش ثم ذكر صفة العلو واستدل لها بقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وبحديث حسين المعروف، وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة. وصفة العلو لله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وبدلالة الفطرة على ذلك، فإن علو الله جل وعلا مركوز في الفطر، وقد جاء من الأدلة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 دليل يدل على أن الله جل وعلا عال على خلقه. والعلو 3 أقسام: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله جل وعلا بأقسامه 3، فهو جل وعلا عال على خلقه بذاته، كما أنه جل وعلا عال على خلقه بقدره، كما أنه جل وعلا عال على خلقه بقهره وبجبروته. وأما المبتدعة فإنهم يؤولون العلو بعلو القهر والقدر وينفون علو الذات، وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة الضلال، فمن أنكر العلو فهذا من أهل الضلال ومن أهل الزيغ، بل قد حكم أهل العلم قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره، لأنه ينفي ما دل القرآن عليه ودلت نصوص السنة عليه بأكثر من دليل. فمسألة العلو هي من أظهر مسائل الصفات، فمن أنكر العلو فهو على شفير هلكة ومبتدع بدعة مغلظة، وهذا إن لم يصل به أمره إلى الكفر بالله جل وعلا. قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فيما رواه مسلم الصحيح. وكذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء، في هنا الصحيح أنها بمعنى على. أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، فهذا فيه إثبات العلو. ومجيء في بمعنى على ثابت معروف في لغة العرب، وجاء استعمال ذلك في القرآن. أرأيت قول الله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع، لا أن تجعل الجذوع ظرفا للمصلبين، يعني أنهم يصلبون عليها. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، وذلك أن السماء تفسر تارة بالعلو، فإن السماء اسم لما على، فالعلو يطلق على عليه السماء، فكل ما على يطلق عليه السماء، والعلو المطلق يطلق عليه السماء، وسميت السماوات بهذا الاسم لعلوها. وكذلك سمي المطر سماء لأجل علوه، قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، ويعني بالسماء المطر، وهذا لأنه يأتي من جهة العلو، فالسماء بمعنى العلو. قال بعض أهل العلم المراد هنا بالسماء ليس هو العلو، ولكن جنس السماوات 7، يكون المعنى من على السماوات، وذلك أن الله جل وعلا متصف بأنه مستو على عرشه العظيم. أخص من العلو الاستواء على العرش، والعرش في اللغة هو سرير الملك، وهو مشتق من الارتفاع، فسمي العرش عرشا لارتفاعه ولعلوه، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ومما يعرشون ونحو ذلك، هذا كله فيه معنى الارتفاع والعلو. فالله جل وعلا استوى على عرشه وهو سرير ملكه جل وعلا استواء يليق بجلاله وعظمته. والاستواء معناه في اللغة العلو، استوى بمعنى على. قال جل وعلا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. معنى قوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني علوتم على الفلك. قال ابن الأعرابي أحد أئمة اللغة المعروفون، قال: كنا عند أحد الأعراب فأطل علينا من على بيته وقال: استووا إلي، يعني ارتفعوا إلي واصعدوا إلي. فهذا هو المعروف من لغة العرب أن استوى بمعنى على الشيء. لكن قد يضمن هذا العلو معنى آخر بحسب الحرف الذي يعد إليه الفعل، كما قال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى إلى السماء، ترى أنه من السلف ومن أهل العلم من فسرها بمعنى قصد وعمد، قصد وعمد، وهذا مما يسمى التفسير باللازم، فإنه مع العلو هناك قصد وعمد، وذلك مستفاد من قوله إلى السماء. فلما عد الفعل بإلى قال: استوى إلى السماء، علمنا أنه مضمن معنى القصد والعمد، والتضمين فيه إثبات لأصل المعنى مع زيادة ما دل عليه الحرف الذي عدي الفعل به. والاستواء على العرش مما تميز به أهل السنة، فالمبتدعة ينكرون استواء الله جل وعلا على عرشه، فطائفة منهم يجعلون الاستواء على العرش عبارة عن الاستيلاء عليه، وهذا فيه تنقص لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فبين أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكن. فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء دل هذا على أن الاستيلاء من الله جل وعلا على العرش لم يكن ثم كان، وهذا فيه تنقص لله جل وعلا، إذ فيه سلب قهره وجبروته على خلقه أجمعين. فهذا يبين ويقرر أن الاستواء ليس إلا بمعنى العلو. بعضهم فسر الاستواء على العرش بأنه، يعني العرش، بأنه العلم، واستوى على العرش يعني حاز العلم وكمل له العلم، وهذا أيضا باطل. ومنهم من فسر العرش بالكرسي، والكرسي يقولون هو العرش، وهذه أقوال كلها ليس هذا مجال تفصيل الرد على أصحابها، لكنها جميعا مخالفة لما تقتضيه الأدلة ولما هو ظاهر الأدلة ولما دل عليه القرآن والسنة. والاستواء على العرش يختلف عن العلو لأنه أخص منه، فالله جل وعلا من صفاته الذاتية العلو، وأما الاستواء فهو صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى، وصفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى عليه، يعني أنه لا يستوي في حال دون حال، بل هو جل وعلا مستوي على عرشه لا ينفك عن هذا الوصف.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم موسى تكليما. وقال سبحانه:
كلم الله.
وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن عنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت واحد يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الملك، أنا الديان.
عندك بواحد بصوت واحد، فيناديهم بصوت يسمعه،
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالت ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه.
صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا بالعقل وبالسمع، ولهذا الذين يثبتون الصفات السبع أو الثمان يجعلون صفة الكلام من تلك الصفات التي يثبتونها، لأنه دل عليها العقل كما أنه دل عليها النقل. أما دليل العقل على هذه الصفة فهو أنه جل وعلا ذكر الآلهة التي ادعيت وجعل عدم كلامها دليلا على عجزها وأنها لا تصلح آلهة. قال جل وعلا: أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وكذلك في قوله جل وعلا: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وذلك أن الفارق بين الحي ومن ليست فيه حياة هو الكلام، فإذا كان متكلما كان هذا أكمل، بل كان هذا من صفات الكمال، فالكلام من صفات الكمال، وعدم الكلام من صفات النقص. ولهذا كان هذا يصلح دليلا عقليا، كما أن السمع أثبت صفة الكلام في نصوص الكتاب والسنة كما سمعتم من إيراد المؤلف، وظاهرة في الدلالة على صفة الكلام. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقد سأل بعض أهل البدع أحد أئمة اللغة عن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، سأله أن يقرأه بنصب لفظ الجلالة، يعني وكلم الله موسى تكليما، يعني أن يجعل المتكلم هو موسى وأن يجعل الله جل وعلا هو المكلم، رغبة منه أن ينفي الصفة، صفة الكلام لله جل وعلا. وذلك الرجل هو أحد رؤوس المعتزلة، أظنه عمرو بن عبيد، يقول فقال هذا الإمام هذني قرأتها كذلك، فما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وهذا يدلك على أن أهل البدع لهم رغبة في نفي ما دل عليه الكتاب والسنة، فصفة الكلام ثابتة لله جل وعلا، والمعتزلة يجعلون كلام الله مخلوقا منفصلا، فيقولون موسى سمع كلام الشجرة، والجهمية يجعلونه مخلوقا منفصلا مطلقا، وأما الأشاعرة والماتريدية فهم يثبتون صفة الكلام لأنها من الصفات السبع عند الأشاعرة ومن الصفات الثمان عند الماتريدية، ولكن يقولون هو متكلم بكلام نفسي قديم. وأهل السنة والجماعة يتميزون عن أولئك جميعا بقولهم إنه جل وعلا يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت، إذ الذي يسمع هو ما كان بحروف وما كان بصوت، وكذلك أن كلام الله جل وعلا صفة له جل وعلا قديمة النوع حادثة الآحاد، فهو جل وعلا يتكلم إذا شاء كيف شاء، وليس كلامه صفة نفسية، بل هو يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يوم القيامة، وصوته ينفذ في ملائكته في السماء، وصوته سمعه موسى عليه السلام. ولهذا اعترف بعض حذاق الأشاعرة والمتكلمين، وهو الآمدي في بعض كتبه، بأن سماع موسى لكلام الله جل وعلا من الشجرة أنه دليل لا يقبل، دليل لا يقبل التأويل. قال لأننا إذا قلنا إن كلام الله جل وعلا قديم، فهل سمع موسى الكلام القديم؟ وإذا كان كلام الله جل وعلا قديما، فقوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يكون الله جل وعلا يخبر عن نفسه بأنه سمع كلام المجادلة قبل أن توجد المجادلة وقبل أن يوجد ذلك الكلام. يقول إنه لا مفر إما من إثبات صفة الكلام المسموع حادث الآحاد، وإما أن يعتقد في الله جل وعلا الاعتقادات الباطلة، يعني من الإخبار بخلاف الواقع كما عليه مذاهب الفلاسفة. المقصود أنه اعترف بأنه لا محيد من إثبات صفة الكلام، فأهل السنة والجماعة يتميزون بأنهم يثبتون صفة الكلام، وأنه وأن كلامه جل وعلا بصوت يسمع، وأنه بحرف، إذ إنما يفهم العباد الحروف، وأنه ليس معنى نفسيا قائما به جل وعلا يلقى في روح جبريل فيأخذه جبريل ويحبر عنه. ولهذا يقول أولئك المبتدعة إن كلام الله جل وعلا معنى واحد قائم بالنفس، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، أو عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، أو عبر عنه بالعبرانية كان توراة، فيجعلون كلام الله جل وعلا شيئا واحدا، ويجعلونه هو عين الأمر وهو عين النهي وهو عين الخبر وهو عين بقية أنواع الكلام. وهذا والعياذ بالله فيه تنقص لله جل وعلا، والاعتقاد الحق ظاهر بما دل عليه الكتاب والسنة، من مثل قوله تعالى وكلم الله موسى، ثم أكد بالمصدر الذي ينفي احتمال
معنى آخر لغير التكليم فقال تكليما. يعني إذا كان كلم لها معنى غير الكلام الذي يسمع فإنه رفع ذلك التوهم بقوله تكليما، ولهذا خص موسى عليه السلام بهذه الخاصية وهو أنه مكلم وأنه كليم الرحمن، يعني من كلمه الله جل وعلا بلا واحد. نعم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات.
ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مسموع بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه ونافخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى كافى يا عين صاد حميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرب فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ونحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز سراقيهم، يتعجلون أجرهم ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
الكلام على أن القرآن كلام الله أخص من الكلام على صفة الكلام، فإن كلام الله جل وعلا
وأنه قديم عند بعض الطوائف، هذا أعم من أن يقال إن القرآن النازل هذا هو كلام الله جل وعلا. ولهذا فإننا نقول إن أهل السنة والجماعة يتنوا بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا في كلامهم على أن القرآن كلام الله جل وعلا، إذ إذا ثبت هذا الأخص الذي نوزع فيه فإن إثبات صفة الكلام وأنه كلام وأن كلامه جل وعلا بحروف وأصوات وأنه كلمات وصروف وجمل فإن هذا يثبت بظهور، فإذا أثبت الأخص أثبت الأعم في هذا الباب من باب الأوضح والأظهر. فكلام الله جل وعلا الذي ألقاه إلى جبريل فسمعه جبريل منه وأمره بتبليغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمى ذلك الكلام قرآنا، فنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرآن. فالقرآن كلام الله جل وعلا به بحرف وصوت، فهو حروف كما قال جل وعلا ألف لام ميم حاميم عين سين قاف إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة، وهذا يدل على أن جبريل سمعه على هذا النحو، سمعه حروفا، وإذا كان سمعه حروفا فثبت أن الله جل وعلا تكلم بحروف، إذ جبريل عليه السلام يقال إما أن يكون سمع كلاما عاما ففصله بحروف، وهذا فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباته، وإما أن يقال إن جبريل عليه السلام سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف، فيثبت ما يراد إثباته من أن الله جل وعلا يتكلم بكلام هو جمل وكلمات وحروف ويسمع منه بصوت. فإذا القرآن العظيم له مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الكتابة، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فالله جل وعلا قبل أن يتكلم بهذا القرآن في الأزل يعني حين خلق اللوح المحفوظ وأودعه ما سيكون جعل فيه القرآن مكتوبا، وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به، فهو جل وعلا جعله مكتوبا في اللوح المحفوظ، وذلك لسعة علمه جل وعلا، فهو يعلم ما سيوحيه إلى عبده محمد عليه الصلاة والسلام، فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ. ثم بعد أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام جعل القرآن جميعا في مرحلة الكتابة أو في رتبة الكتابة، جعله جل وعلا في بيت العزة في سناء الدنيا، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العزة في السماء الدنيا، قال ابن عباس ثم أنزل منجما على 23 سنة. والمرتبة الثالثة مرتبة الكلام والتكلم به، وهذه هي التي يخص بها وصف القرآن، لأن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم الله جل وعلا بهذا القرآن إنما كان بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فتكلم الله جل وعلا بقوله سمع الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إنما كان
بعد أن كانت المجادلة وبعد أن حصل من المرأة وزوجها ما حصل. فقوله جل وعلا قد سمع هذا حادث، ولهذا حادث بمعنى إيش؟ بمعنى جديد ليس بقديم. وهذا كما وصف الله جل وعلا كتابه بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث أي محدث تنزيله، محدث التكلم به. فليس تكلم الله جل وعلا بالقرآن قديما كما يزعمه أهل البدع، لا، بل إنما تكلم الله جل وعلا به بمشيئته جل وعلا وإرادته واختياره حسب ما يوافق حكمته جل وعلا، فيسمعه جبريل فيبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه نفي أقوال، الأول أنه معنى نفسي، الثاني أنه مخلوق منفصل كما تزعمه المعتزلة، وحصل في ذلك الافتتان العظيم للإمام أحمد ولأهل السنة في فتنة خلق القرآن، والثالث من يزعم أن جبريل أخذ القرآن في مرتبة الكتابة من اللوح المحفوظ وأنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه السيوطي وجمع أيضا ممن قبله في كتابه الإتقان، حيث زعم أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن في مرتبة الكتابة، أخذه من اللوح المحفوظ فأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون بذلك نفي أن يكون الله جل وعلا تكلم بالقرآن أو أن جبريل سمع منه هذه الآيات وهذه الأحرف. إذن فالأدلة التي أقامها المؤلف رحمه الله تعالى ظاهرة في أن القرآن آيات وحروف وكلمات وسور، والله جل وعلا تكلم به على هذا النحو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع ما يوحى إلي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ، ولهذا قال جل وعلا إن هو إلا قول رسول كريم في آيتين، في سورة التكوير وفي سورة الحاقة. وهذا ليس معناه أنه كلام الرسول، فإنه في سورة الحاقة ينابه من، وفي سورة التكوير ينابه من، نعم، قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وكذلك في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. ففي سورة الحاقة الرسول الذي نسب إليه القول يعني القرآن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير الرسول الكريم الذي نسب إليه هذا القرآن هو جبريل عليه السلام. فقال إنه لقول رسول كريم يعني جبريل عليه السلام، فهو قوله، لكن الكلام كلام الباري جل وعلا والقائل له مبلغا عمن تكلم به، مبلغا عمن تكلم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل. فإذا نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ، فإنك إذا سمعت مني كلاما أنقله عن أحد أهل العلم فإنه يكون القول قولي، ولكن الكلام كلام من أنقل كلامه، ففرق بين القول وبين الكلام. وهذا لم يتفطن له كثير ممن زعم أن في هاتين الآيتين نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل، يعني أن الله جل وعلا لم يتكلم به وأنه ليس هو قول الله جل وعلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ القرآن، فالقرآن لما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام صار قولا له، لكنه هو يبلغه عن الله جل وعلا، فهو يبلغ كلاما، وهذا الكلام هو كلام الله جل وعلا. وهذا به يظهر بعض ما يتعلق بالكلام عن مسألة كلام الله جل وعلا، وهي من أوائل المسائل التي اختلف فيها في صفات الله جل وعلا. ولذلك سمى بعض الناس ما يتعلق بالكلام على العقيدة سماه علم الكلام، لأنه من أوائل المسائل الحادثة التي تكلم الناس فيها واختلفوا فيها. فتلخص من ذلك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، وأنه جل وعلا يتكلم بصوت يسمع، وأن كلامه حروف سمعها منه موسى عليه السلام، ويسمعها منه جبريل عليه السلام والملائكة، ويسمع منه الناس يوم القيامة، وأن كلامه جل وعلا ليس ككلام غيره، بل ينفذ في الخلائق يوم القيامة، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن كلامه لا يأتي من جهة، وإنما هو يأتي من أمام ومن خلف ومن عن يمين وعن شمال بدون أن يكون من جهة واحدة. وهذا من تعظيم اتصاف الله جل وعلا بهذا الوصف. وأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، إذا حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإذا كتب في الأوراق فهو كلام الله، وإذا تلي على الألسنة فهو كلام الله جل وعلا. فإذا تلي نقول الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. فهذه مراتب مختلفة في، وكلها لا يخرج لا تخرج عن كون هذا المتكلم به أو المكتوب أو المحفوظ أنه جميعا كلام الله جل وعلا وتعالى وتقدس وتعالى.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالصبر.
والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن طوائف المبتدعة أنهم يعتقدون أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وأنه لا يمكن لأحد أن يراه في الدنيا، كما قال جل وعلا لموسى حين سأله الرؤيا قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالرؤية في الدنيا ممتنعة، وأما في الآخرة فهي ممكنة بل ستقع، كما أخبر الله جل وعلا بقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويرى المؤمنون ربهم جل وعلا في عرصات القيامة، وكذلك في الجنة، فيتمتعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم، فلم يعطوا نعيما أعظم من رؤية الرب جل وعلا، فهو أعظم النعيم وأجل النعيم. ولهذا سماه الله جل وعلا زيادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، رواه مسلم وغيره. خالف في ذلك المبتدعة فقال طائفة منهم: إن الرؤية غير ممكنة أصلا، والنظر غير واقع أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا كلام الجهمية والمعتزلة ومن شابههم، ويؤولون قوله تعالى وهو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأن ناظرة هنا بمعنى منتظرة، فيقولون هي كقوله تعالى: فهل ينظرون إلا، يعني ينتظرون. فالنظر في هذه الآية يقولون بمعنى الانتظار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة
لرحمة الله ومنتظرة لأمر الله جل وعلا. والجواب عن احتجاج المعتزلة بهذا والخوارج، ويحتج بهذا أيضا طوائف الخوارج الموجودة اليوم من الإباضية وغيرهم وكذلك أهل الاعتزال، والجواب عن هذا الاحتجاج أنه لغة غير مستقيم، فضلا عن أما أنه ثبت النظر ورؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في غير ما دليل، لكنه من حيث اللغة غلط، وذلك لأن الله جل وعلا قال إلى ربها ناظرة، ولفظ النظر صحيح أنه يأتي بمعنى الانتظار، ولكنه إذا أتى بمعنى الانتظار فإنه لا يعدى بإلى، لأنه يكون لازما كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا، فلما قال هل ينظرون إلا ولم يعدها بحرف إلى علمنا أن النظر هنا بمعنى الانتظار، فهل ينتظرون إلا مثل يعني